أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في تقسيمات التشبيه وقسمناه إلى مرسل ومجمل على حسب ذكر الأداة ووجه الشبه فيه أو عدم ذكرهما، وقسمناه أيضا إلى تشبيه تمثيلا وتشبيه غير تمثيل. وقلنا تشبيه التمثيل هو ما يكون وجه الشبه فيه صورة كاملة أو مشهدا متكاملا، أو بحسب تعبيراتها ما يكون وجه الشبه فيه منتزعا من متعددا، هكذا يعبر. في مقابل تشبيه غير التمثيل الذي وجه الشبه فيه منتزع من مفرد أو من واحد. وكان الكلام في الأمثلة المرتبطة بتشبيه التمثيل أو تشبيه غير التمثيل. إذا نظرنا إلى التمرينات هنا، إذا جئنا إلى التمرينات مثلا، هون في التمرين رقم خمسة بين المشبه والمشبه به. مثلا قوله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. هون صفحة عندي مبعر بطبعة اللي معي، هون صفحة 38: كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. الشاهد أن طبعا المشبه هنا هو حياة الدنيا، المشبه به هو الماء الذي نزل من السماء، ولكن الوجه الشبه هنا نلاحظ أنه مشهد متكامل، أنه منتزع من متعدد بحسب تعبيرها. الحياة الدنيا ليس لا يراد فقط تشبيهها بالماء النازل من السماء، وإنما بهذا الماء الذي نزل وهذه الدورة التي أثر بها الماء على الأرض حتى فنمت واخضرت وإلى ما هنالك، ثم بعد ذلك جاء وقت و تحول الكل إلى يباس وصفرار وموت وما إلى ذلك. طيب، فتلاحظ أن هذا من مصاديق تشبيه التمثيل. مثلا صفحة 39 رقم 10: وقال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. ما بعرف إذا نفس الصفحة عندي وعندي وعندكم والله. طيب، إذا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. تلاحظ أن التشبيه تشبيههم بلحاظ هذا المشهد المتكامل، لا يريد أن يشبه النفقة مثلا أو الصدقات بحبة فقط، بل أو حبة أنبتت سبع سنابل، بل حبة أنبتت وأنبت نباتها وهكذا، يعني كناية عن الخير الكثير، كناية عن البركات الكثير. مثلا أيضا في الآية رقم 11: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث، لم يقتصر على هذا الحال، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. على كل حال
لو وقف هون بالتشبيه عند كمثل غيث أعجب الكفار ومكف أو نباته مثلا، هون بيكون كمان تشبيه تمثيل، هون بعده مشهد متكامل
يعني، وإن كان مشهدا ناقصا، لكن الفكرة أنه ليس منتزعا من واحدا، يعني ليس عبارة عن مفردة من المفردات، مش صفة، مش
أنا يمكن هون يرجع الموضوع أنه لا أعجب الكفار، هذه أعجب الكفار شو المقصد؟ راجع للغيف ولا للمشبه به ولا للمشبه؟ فإذا كانت راجع
هلا هون الكفار، الكفار مش الكافرين، هون الكفار الزراع، هو اللي حراسة الأرض هي أن تقلب المسطور فتجعله ظاهرا، اللي هو هذا الكفر إظهار المسطور. ها أو إظهار خلاف ما تبطن مثلا. فيعجب الكفار نباته أو أعجب الكفار نباته، فهي راجعة للغيث. طيب، وقال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، القيعة جمع، ببالي إن هي جمع أو لا، هي جمعها تجمع على قيعان، القيعة هي المنبسط من الأرض، كسراب بقيعة يحسبه الظمأن. التشبيه ليس فقط ب يعني أعمال الكافرين، ليس فقط بتشبيه بالسراب فقط، بل هذا السراب الذي يحسبه الظمآن ماء، الذي حتى إذا جاءه لم يجده شيئا إلى آخره، أو كظلمات، الكلام نفسه. طيب، سنكتفي بهذه الأمثلة بعد، في بالتمرينات حاطين يعني أمثلة كتير خاصة من الآيات. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هوى. فمثله هنا الشاهد، فمثله كمثل الكلب، لكن في أي صورة؟ في هذه الصورة الحية التي تصورها لنا الآية، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. طيب، وأيضا الآية اللي بعدها والأمثلة اللي بعدها
من
تشبيه التمثيل. طيب،
يكون يمكن أعمق
اللي هو ألطف، اللي هو أدق، اللي هو يعني يثير في الذهن معاني كثيرة، ويعني مع لطافة، مع استغراب، مع مشهد حي. وهذه قدرة الكلام على الكلام بعباراته الموجزة على إثارة المعاني الكثيرة. طيب، الآن من جملة التقسيمات، تقسيم التشبيه إلى تقسيما ضمنيا وتقسيما غير ضمنيا. التشبيه الضمني في الحقيقة المقصود منه ماذا؟ المقصود منه التشبيه الذي للوهلة الأولى لا تراه تشبيها، يعني يحتاج اكتشاف التشبيه في الكلام إلى شيء من التحليل، مع شيء من التحليل، مع شيء قليل من التحليل تكتشف أن هناك عملية تشبيه مخبأة في كلام هذا المتكلم، وهو يعمد، يعني يعمد المتكلم إلى إخفاء التشبيه في كلامه، أو إلى تخبئة التشبيه في كلامه حتى يكون ألطف، حتى يكون أدق، حتى يكون ملفتا للنظر أكثر، حتى يكون أوقع في النفس، حتى يكون أكثر تأثيرا، لأن كلما كان أقل ظهورا كلما كان مشوبا بشيء من الغموض. طيب، ما هو السبيل لإخفاء التشبيه؟ كيف يخفي التشبيه؟ كيف يخبئ التشبيه في طيات كلامه؟ بطريقة بسيطة جدا، يعتمد على طرق غير الطرق المتعارفة للتشبيه، يعني يسوق الجملة مساق من لم يكن بصدد التشبيه لكنه حقيقة بصدد التشبيه. إذن يعدل عن الاعتماد على الطرائق المتعارفة للتشبيه، مثلا كالإتيان بالكاف أو كأن أو بمثل وشبهها، أو مثلا حتى في بعض الأحيان مثلا مفعول المطلق المبين للنوع، مثلا سرت سير الأعرج، هذا مفعول مطلق مبين للنوع، وهنا هذه عادة من طرائق التشبيه المتعارف. العدول عن كل هذه الطرائق إلى طرائق أخرى تجعل السامع بحاجة إلى شيء من إعمال النظر، من التحليل الدقيق، حتى يكتشف لطافة التشبيه، ومن هنا يكون أوقع في النفس. لذلك سمي التشبيها ضمنيا، لأنه مضمن في الكلام وليس مصرحا به. طيب، هون يأتي بأمثلة، مثلا شوف لطافة التشبيهات الموجودة في هذه الأمثلة. مثلا خلينا نبدأ بالبيت الأكثر تداولا عندنا. قال أبو الطيب: من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام. يقول هكذا: إن من تكون نفسه مهانة، من يقبل الإهانة على نفسه يسهل أن تهينه، ويسهل أن يتقبل كل أشكال الهوان. ثم بعد ذلك ماذا يختم كلامه بأي شيء؟ ما لجرح بميت إلى. عمليا مع شيء من الالتفات تكتشف أنه شبه من يرضى بالإهانة بالجثة الهامدة بالميت الذي مهما جرحته ومهما عرضته للجروح فإنه لا يتألم، فتكتشف التشبيه ولكن من دون أن يكون في البين أي أسلوب من أساليب التشبيه. بينما لو عبر مثلا بطريقة مثلا المهان كالميت ربما لا يكون بمثل هذه اللطافة، بمثل هذا الواقع والتأثير الذي يتركه في النفس.
لها غاية محددة.
هلا بعدين أغراض التشبيه سوف تأتي لها بعد قليل، يعني هناك أغراض كثيرة للتشبيه سوف نتعرض لها. طيب مثلا قال أبو تمام لا تنكري عطل الكريم من الغنى فالسيل حرب للمكان العالي. كأنه ذكر شيئا ثم بعد ذلك ختم بحكمته، يقول هكذا لا تستغربي إذا شاهدت الكريم محروما أو فقيرا. لا يأتي بحكمة كأنها في مقام التعليل، لكنك عمليا تكتشف أنه يريد أن يشب. قال فالسيل حرب للمكان العالي، الماء تنحدر عن المكان العالي، لا تبقى في المكان العالي. فكأنما يقول هكذا الكريم لجوده فهو في علو النفس كالمكان العالي، في أنه لا يحتفظ بالماء وإنما يسمح للماء بأن يسيل وينحدر، فسالت أودية بقدرها مثلا. فإذا تلاحظ عملية التشبيه كيف هي مخبأة في كلامه بهذه الطريقة اللطيفة والمحببة.
لا تنكري عطل الكريم من الغنى، يعني قد يصيبه الفقر.
أنه يعني لا تستغربي إذا وجدت كريما لكنه فقيرا، لكثرة جوده وبذله فلا يحتفظ بالمال لنفسه، حاله في ذلك كحال المكان العالي الذي لا يحتفظ بالماء وإنما يسيل الماء عنه، هو مصدر سيلان الماء ونبع الماء لكنه لا يحتفظ به. فإذا تشبيه في غاية اللطف. مثلا قال ابن الرومي قد يشيب الفتى وليس عجيبا، أنا من حاني أحفظها يعني الشيب يعني، وقد يشيب الفتى وليس عجيبا أن يرى النور في القضيب الرطيب. يريد أن يقول هكذا إن الشيب ليس دليلا على أنك صرت عجوزا إذ قد يشيب الفتى. لماذا؟ لأن الغصن الرطيب قد يرى فيه نور الزهر، فهو ماذا عمليا شبه الشيب الذي لحقه وهو في ريعان الشباب بالزهر الأبيض الذي نما على الغصن الرطيب. فيعني يريد أن يبين أنه لا تغتر بهذا الشيء، فإن وراءه شبابا وفتوة وقوة، عشان كم نحن أحفظه. على كل حال إذن هذا بالنسبة إلى التشبيه الضمني. إذا جئنا للتمرينات، طبعا هون كتير هذا التشبيه الضمني كتير الأمثلته في غاية اللطافة، يعني واقعا بيحب الأدب يعني. مثلا قال البحتري ضحوك إلى الأبطال وهو يروعهم وللسيف حد حين يسطو ورونق. ضحوك إلى الأبطال وهو يروعهم، يعني يضحك في وجه الأبطال وهو يخيفها، وللسيف حد حين يسطو ورونق، يشبهه بحال السيف حين ينهمر أو حين ينزل على رؤوس الأعداء فإنه يلمع، له هذا الرونق وله هذه الهيبة وله هذا اللمعان. فهو كان يضحك لأعدائه في حال كونه مخيفا لهم كحال السيف، رغم أنه يهوي على رأسك مثلا لكنك لا تستطيع إلا أن ترى بريقه ولمعانه وهيبته وتعجب بذلك. وقال المتنبي ومن الخير بطء سيبك عني أسرع السحب في المسير الجهام. ومن الخير بطء سيبك عني، هون يمدح لعله يمدح سيف الدولة والله العالم. والله ذاك على كل حال إذن المتنبي ومن الخير بطء سيبك عني، وحول شوف حول الصفة التي هي أقرب إلى الذم حولها إلى مدح. بطء سيبك بطء عطائك لي، يعني يريد أن تقول إنك لا تغدق علي دائما، لا تعطيني ولا تمنحني دائما، يعني فضلك وعطاؤك يأتيني ولكنه بشكل بطيء، لكن هي الصفة اللي هي صفة ذم، ماذا فعل بها المتنبي؟ حولها إلى صفة مدح. قال هذا من الخير ليس من الشر. ليه؟ لأنه أسرع الغمام، الغمام الذي لا يحمل المطر. ها؟ فإذا أنا أؤمل فضلك الذي تأخر عني كما أؤمل قدوم الغيم المحمل بالمطر. ها؟ لأن الغيم المحمل بالمطر يتأخر ليأتي، بينما الغيم الخالي من المطر هذا يأتي سريعا لكن لا خير فيه كثيرا. فهنا شبه تأخره في العطاء كتأخر الغيم المحمل بالمطر، لكنه بطريقة مضمنة ليس بطريقة صريحة. إذا نشوف يعني إلى آخر ما ذكر من التمثيل، تمنح واحد يعني يمرق عليه هون يدق بكلمات تستفيد على مستوى معاني المفردات، على مستوى أيضا على مستوى الحكم الموجودة، على مستوى الذوق واللغة العربية.
عملنا حل التمارين
ولو كان ما في مشكلة، ما في مشكلة، ما في مشكلة، حتى لو كان فيه ما في مشكلة. هي على كل حال نفس الأنس الذي يحصل، هذا من شأنه أن يحسن الذائقة الأدبية عندنا، وهذا بحد ذاته غرض ومطلوب. بس الواحد يحاول قبل ما يروح للحل المكتوب مثلا يحلل هو، وممكن تلاقي أنه مثل ما شفنا يعني أنه في أمثلة بتكون على أكثر من وجه وعلى أكثر من تأويل، يعني نحو واحد يشغل حاله فيهم ولو شوي. طيب هذه هلا بعد شوي بأغراض التشبيه يتضح هي هذه الصحيحة، ولكن الآن بعد قليل يتضح. لأن إذا بتلاحظوا كل الأمثلة اللي أو أغلب الأمثلة اللي إجت هون جيء بها يعني أغلب أمثلة التشبيه الضمني كأنما يؤتى بعد المطلب الذي يريد أن يخبر عنه الشاعر أو المتكلم مثلا، يؤتى بحكمة، يؤتى بكلام عام، يؤتى بتعليل. هذه عادة يريد أن يقول هكذا أنه له نظائر، أنه يقع، أنه ممكن. ومن أغراض التشبيه كما سوف يأتي بعد قليل بيان وإمكان بيان وإمكان المشبه. طيب وهذا هلا حنتعرض له، يعني نحن وصلنا له أغراض التشبيه. طيب تشبيه، لماذا يعمد المتكلم إلى التشبيه؟ طبعا هون ما عندنا حصر عقلي للأهداف والأغراض، فيمكن أن نجد أغراضا أخرى غير هذه الأغراض التي ذكروا. لكن بالاستقراء والتتبع في الاستعمالات الأدبية وجدوا أنه يمكن لنا الحديث عن جملة من أغراض من الأغراض والأهداف التي يمكن أن تكون مقصودة عادة من وراء التشبيه. كما أن هذه الأغراض ليست تفاوت بينها حديا، يعني بمعنى أنه ليس هناك قطيعة تامة بين هذه الأغراض، فيمكن أن يكون تشبيه واحد يحمل أكثر من غرض وأنشئ لأكثر من غرض. إذن لا يوجد قطيعة بين الأهداف، بمعنى أن التشبيه الذي هو للهدف الأول لا يمكن أن يكون للهدف الثاني. كما أنه هذه الأغراض التي سنذكرها لا تستوجب طريق تغييرا في طريقة وأسلوب التشبيه. يعني كيف نعرف الغرض من التشبيه؟ ما عندنا علامات لفظية تقول لنا الغرض هو كذا، وإنما علينا أن نستنتج الغرض من خلال معرفتنا بواقع المعنى، من خلال معرفتنا بالسياق، من خلال معرفتنا بحال المتكلم أو النظر إلى سياق كلامه بشكل عام، ما تقدم منه وما تأخر. فالمسألة ليست مسألة مضطردة منضبطة حدية بحيث يعني لا تختلف ولا تتخلف، لا، وإنما قابلة للتحليل والاستنتاج والتأويلات المختلفة والوجوه مختلفة. وكلما اقتربت من معرفة حال المتكلم ومقاصد المتكلم وذهنية المتكلم، كلما كنت أقدر على معرفة الغرض الذي دعاه إلى إلقاء هذا التشبيه. يعني مثلا الآن لنفترض مدرس في الصف في مادة علمية، لماذا يعمد إلى الإتيان بتشبيهات مثلا في الرياضيات، في الفلسفة مثلا؟ هون الواضح أن الغرض ما هو؟ هو إما مثلا بيان إمكان المشبه، أو مثلا رفع الاستغراب الحاصل والاستيحاش الحاصل الذي قد يكون حاصلا في بعض النفوس مثلا نتيجة أن هذه المسألة أول مرة نتعلمها، وهكذا. إذن الأغراض تختلف بحسب اختلاف المقاصد وحالات مقام التخاطب وما إلى ذلك. طيب ذكروا عدة أغراض، ذكروا عدة أغراض، مثلا بيان إمكان المشبه إذا كان المشبه في معرض أن يتوهم امتناعه استحالته، ها؟ إذا كانت فكرة المشبه مثلا فكرة غريبة جدا، فحينئذ تأتي بتشبيه لرفع الغرابة لبيان أن هذه الغرابة لا ينبغي أن توهمكم الامتناع والاستحالة. طيب من جملة الأغراض بيان حال، هلأ بعد شيء منطبقون على الأمثلة، بيان حال المشبه، تريد أن تبين الصفة التي عليها هذا المشبه عندما تكون صفته مجهولة، عندما تكون صفته مجهولة فتأتي بتشبيهها تريد أن تكشف بذلك عن بعض أوصافه، أو بيان مقدار حاله، أصل الصفة معروف معروفة معلومة، لكن هل هي شديدة خفيفة متمكنة منه أو ليست متمكنة منه، تأتي بالتشبيه ليه تبين حال الصفة أو مقدار الصفة. طيب من جملة الأغراض تقرير حاله، ها؟ هون لرفع توهم المجاز مثلا، هذا بعد شوي بنجي الآن من خلال الأمثلة عندنا، يعني إذا كان المشبه يحتاج إلى تأكيد، أنا أسندت إليه فعلا، ها؟ أسندت إليه فعلا من الأفعال، ولكن هناك غرابة في أنه هل حقا هذا الفعل صدر منه أو لم يصدر منه، فأنت حتى تؤكد عن أنه صدر منه ماذا تفعل؟ حتى ترفع احتمال المجازية تأتي به تشبيها. طيب أيضا من جملة الأغراض تزيين المشبه أو تقبيحه، اللي هو عادة أسلوب التشبيه كثيرا ما يستعمل في سياق المدح أو الذم، فإذا كنت بصدد أن تمدح شخصا فيهمك أن تظهر محاسنه، أن تزينه، هذا المقصود من التزيين، وإذا كنت بصدد الذم مثلا فأنت بصدد إظهار المساوئ، وبالتالي بصدد تقبيحه، إظهار وجوه القبح التي فيه. الآن طبعا الأمثلة، فينا نرجع للأمثلة التي مرت معنا منذ الدرس الأول من دروس التشبيه، لكن لا بأس أن نتعرض للأمثلة التي ذكروها هنا. مثلا المثال الثاني، وقال النابغة الذبياني كأنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. كأنك شمس والملوك كواكب تحف بتلك الشمس إذا طلعت الشمس لم يبدو منهن كوكب. هون لا يريد أن يرفع الاستحالة مثلا الامتناع، هون هو بصدد أن يبين عظمة ممدوحه. طبعا أيضا من جملة، يعني ممكن نقول أنه لبيان حال المشبه، ممكن نقول هون للتزيين، للمدح، إظهار المحاسن، أنك في ضياء الوجه مثلا بحيث إذا حضرت لم تستطع العين أن تلتفت إلى من كان حاضرا رغم هيبته أو منزلته، فكأنك في ذلك كالشمس حين تطلع فإنها تلغي بنورها نور الكواكب. فإذا قد يكون الغرض هو التزيين أيضا مثلا. وقال المتنبي في وصف أسد ما قوبلت عيناه إلا ظنة تحت الدجى نار الفريق حلولا. ما قوبلت يعني ما وجهت عيناه، يعني لم ترى لم تشاهد عينا هذا الأسد إلا ظنتها تحت الدجى الذي هو يعني تحت الظلمة، إلا ظنتها تحت الدجى نار الفريق حلولا، يعني يريد أن يشبهها في الاتقاد، ها؟ وفي كأنها يخرج منها لهبا، كأنها النار التي توقدها الجماعة المسافرة، ها؟ إذا أرادت أن تحل في مكانه، ها؟ في ظلمة ليلا معتمة، كيف تكون تبعث نورا ولهبا، كذلك هذا يعني هذا الاتقاد الذي يظهر من عيني ذلك لأسف. طيب هون أيضا مثلا لبيان مقدار الصفة، أنه متقدة عينا هذا الأسد إلى أي حد؟ إلى حد كأنها النار التي تضيء العتمة، النار الكبيرة التي تشعلها جماعة في حال سفرهم مثلا، إذا حلوا في مكان يطلبونها للدفء، يطلبونها للنور إلى آخر. مثلا قال تعالى والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. الذين يدعون من دون الله لا يستجيبون لهم يعني لا يفيدونهم لا ينفعونهم بشيء إلا كباسط يديه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. اللي هي عدد تحتمل يعني تحتمل عدة معان أيضا. يعني هذه الآية أنه إما أنه يفتح يديه بهذه الطريقة ويريد أن يحصل يعني يفرج ما بين أصابعه يبسط يديه وبالتالي لا يستطيع أن يأخذ شيئا من الماء إلى فمه ما دام بسط يديه بهذه الطريقة. هذا احتمال في الآية. احتمال آخر في الآية مثلا أنه بسط يديه أي مدهما مدهما ليطلب الماء ولكن لا تستطيع بمجرد مد اليدين إلى الماء أن توصل الماء إلى فمك. على كل حال يعني كناية عن أنه صعب المنال. فهنا أيضا هون لتقرير يقول هكذا يقولون لتقرير حال المشبه يعني لتثبيته في النفس أنكم في مساعيكم التي تطلبونها من غير الله عز وجل وفي ضياع هذه وفي كون هذه المساعي في معرض الضياع لأنكم وكلتم بها غير الله عز وجل حالكم في ذلك كحال يقدم صورة حسية صورة قريبة من الحس كحال من يبسط يديه إلى الماء لينال الماء ليشرب فلا يتمكن. فإذا أنتم تطرقون الباب غير الصحيح للوصول إلى مقصدكم ولذلك لن تصلوا إليه. فهو يريد أن يثبت هذا المعنى في أذهانه. إلا وان في الآية لا يستجيبون لهم بشيء اللي هي هذه إلا على طريقة الاستثناء المنقطع وليست على طريقة الاستثناء المتصل يعني أن يكون المستثنى من المستثنى ليس من جنس المستثنى منه اللي هي عادة تستعمل لرفع الغرابة اللي هي تستعمل عادة دعنا نقول للتأكيد يعني هلأ نحن عادة الاستثناء المنقطع بالنحو بمثلوله بما قام القوم أو قام القوم إلا حمارا مثلا اللي هو هذا مثال يعني بسيط جدا وسطحي جدا وإلا هناك أمثلة كثيرة أخرى للاستثناء المنقطع تبدو منها البلاغة ويبدو منها يعني قدرة أسلوب الاستثناء المنقطع على أن يفيدك التأكيد. يعني كأنما هنا ماذا فعل؟ ادعى أن هذه الصورة الحسية هي من نفس الوادي مع هذه الصورة مع هذا المطلب غير المحسوس الذي شبهه فيفيد يعني يفيد تأكيدا لمعنى المشبه لمعنى المشبه في النفس. شوف عادة محط نظر المتكلم في التشبيه أهم شيء أهم أركان التشبيه عند المتكلم ما هو؟ مشبه. لأنه كرمة لعينيه أنت أتيت بأداة التشبيه وأنت أتيت بالمشبه به وأنت لاحظت وجه الشبه ولولاه ما كنت عمدت إلى التشبيه أصلا. فلذلك إذا بتلاحظ الأغراض هي كلها ماذا كان؟ بيان إمكان المشبه بيان حال المشبه لأنه هو بيان مقدار حال المشبه تقرير المشبه تثبيت المشبه في النفس اللي هو ما نحن فيه من هذا القبيل. هذه الصورة صورة غير حسية وهي لأجل هذا بعيدة عن الأذهان أراد أن يقربها إلى الأذهان من خلال التشبيه فاستعمل إلى جانب التشبيه استعمل الاستثناء المنقطع يريد أن يقول يصح استثناء ما بعد إلا مما قبل إلا يقول استثناء المنقطع مجاز في الاستثناء المتصل استثناء المنقطع مجاز في الاستثناء المتصل يعني كأنك تدعي في حقيقة الأمر صحة استثناء هذا من ذاك مع أنه ليس من جنسه هو لأنه ليس من جنسه لا يصح الاستثناء حقيقة لكن لما أصررت على الاستثناء فكأنك تدعي أنه من جنسه
القوم إلا
حمارا هذه مذمة
للقوم
لأنه ليس من جنسهم لكنهم مثلا لحمقهم أو لبلادتهم أو لصبرهم إذا ما نقول مدح مثلا صفة الصبر في الحمار المهم خلاف الظاهر عندنا يعني بس طيب إذن هذا بالنسبة إلى أغراض التشبيه. طيب التقسيم الأخير هون شوف يعني في شوية عدم ترتيب منهجي في الكتاب، فإن كنت تتحدث عن أقسام التشبيه أو تقسيمات التشبيه ثم لجأت إلى الحديث عن أغراض التشبيه، فكأنما انتهينا من الحديث عن التقسيمات، وإذا بنا نتفاجأ بأنه لا بعد هناك بعض التشبيهات التي بعض التقسيمات. مثلا عندنا التقسيم الأخير تشبيهه إلى تقسيم تشبيها تقسيمه إلى تشبيه مقلوبا وتشبيه غير مقلوب. تشبيه المقلوب، تشبيه المقلوب من ألطف من أكثر أنواع التشبيه لطافة، لأنه يشتمل على مبالغة زائدة وادعاء كاذب، لكن لغرض أن توصل الفكرة بألطف طريقة ممكن. طبعا عندما نقول ادعاء كاذب هون وهذا بعدين بيجي معنا بالمختصر
يعني غير الحقيقة،
أنه بمعنى غير مطابق للواقع. عندنا يقولون عندنا الصدق والكذب ينقسمان إلى صدق خبريا وصدق مخبريا، ما يكون رذيلة من الرذائل وما هو متعلق للوجوب أو للحرمة شرعا عقلا وشرعا، إنما هو الصدق والكذب اللذان يكونان صفة للمخبر اللي هو تعمد إخفاء الحقيقة، تعمد إخفاء الحقيقة. بينما ما ندرسه ما درسناه في المنطق وما ندرسه في البلاغة من الصدق والكذب بمعنى عدم مطابقة الخبر للواقع، سواء كان المخبر متعمدا لأن لا يطابق الواقع أم لم يكن. فلذلك الآن كلامنا عن أي شيء؟ كلامنا عندما نقول ادعاء كاذب يعني ادعاء غير مطابق للواقع، أنت لا تريد أن تخفي الحقيقة. ولذلك هذا التشبيه لا مانع من أن نجده حتى في كلام الشارع المقدس، حتى لو كان يتضمن ادعاء كاذبا بمعنى أنه ليس مطابقا للواقع. لماذا؟ لأن الارتكازات العرفية والمتكلم العرفي يلتفت إلى أن هذا الادعاء ليس على طبق الواقع، وإنما أراد منه المتكلم أن يوصلني إلى المطلوب بألطف وأغرب طريقة ممكنة حتى يثبت المعنى في الذهن، حتى يلفتني إلى المعنى الذي يريد أن يؤديه. على طريقة فعله كبيرهم، اللي هو في حقيقة الأمر من باب الاستهزاء بهم أو من باب الفاتهم إلى أنه إذا لم أكن أنا من فعلها فلم يبقى عندكم إلا أن تقولوا فعله أحد تلك الأصنام التي أنتم تؤلهونها. معاني كثيرة أيضا في إذا تدبرنا في الآيات. على كل حال، طبعا فكرة التشبيه المقلوب ما هي؟ فكرة أن تدعي أن المشبه وإن كان هو الذي تريد أن تشبهه بشيء حقيقة، لكنك تريد أن تدعي أنه أقوى من المشبه به في الاتصاف بوجه الشبه، فعمليا غرضك مرتبط بالمشبه لا بالمشبه به، لكن جعلت المشبه هو المشبه به لتقول إنه أولى من المشبه به في أن ينتسب إليه وجه الشبه. مثلا شوف، وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح، يشبه لو مشينا نحن والظاهر البدوي لكلامه، المشبه ما هو؟ ظهور الصباح، غرة الصباح، أول مطلع الصباح، شبهه بأي شيء؟ بإنارة وجه الخليفة بحسب زعمه، إنارة وجه الخليفة حين يمتدح، مع أنه هذا تشبيه بالأخفى. كيف في المنطق تعريفه بالأخفى؟ هذا تشبيه بالأخفى، لكنه أراد أن يدعي أن استضاءة وجه الخليفة وهو ممدوحه حقيقة وهو المشبه حقيقة في كلامه، استضاءة وجهه أقوى وأبلغ وأشد من استضاءة غرة الصباح. إذن هذا من باب شدة المبالغة في المدح، ولذلك وأن هذا المعنى أوقع في النفس. مثلا وقال البحتري كأن سناها بالعشي لصبحها، تبسم سناها ضوءها بالعشي في الوقت العشي الليل، كأن سناها بالعشي لصبحها تبسم عيسى حين يلفظ بالوعد، يمدح شخصا باسم عيسى بأنه عندما يعدك بالعطاء يتبسم، ها؟ فيلوح من تبسمه إشراقة، ها؟ تأتي هذه الإشراقة على مثلا كل الحزن الذي عندك، كل عتمة الحزن الذي عندك، فكأنه ماذا؟ كأنه ضوء الشمس بالعشي لصبحها، كأن سناها، كأن ضوء الشمس لعله بالعشي لصبحها تبسم عيسى. فشبه هذا الضوء المنبعث من الشمس في فترة العشي أو من الصبح إلى العشي، شبهه بأي شيء؟ شبهه بالتبسم الذي لدى ممدوحه، مع أن الأمر من الواضح أنه يجب أن يكون، يعني بالنظر إلى الواقع يجب أن يكون بالعكس. طيب، أحن لهم ودونهم فلات كأن فسيحها صدر الحليم، أشتاق إليهم وهم في مكان بعيدا أو في مكان مفتوح جدا، كأن فسيحها يعني مفتوح جدا إلى حد ماذا؟ أنه يشبه صدر الحليم، مع أنك إذا أردت أن تشبه صدر الحليم، ها؟ الإنسان الحليم الذي يحلم، الذي يقضم غيظه، الذي يتحمل، إذا أردت أن تشبه رحابة صدره تشبهه مثلا ببادية مفتوحة، ها؟ مثلا لا يحدها شيء، وسيعة. نعم،
ممكن كل البيت اللي قبله في ذملة تبسم عيسى حين يلفظ وعد، أنه السنة بالعشية للصبح ما في ضوء، أما بالعشية للصبح يعني كأنه سناها، يعني هو يطلع الضوء من العشاء للصبح،
يعني من هي بالعشية إلى الصبح. هلا هون طبعا هنا عم يحكوا هون بالشرح ذكرين انه مش الشمس، ذكرين انه البرق الذي للسحابه، كان سناها يعني كان برقها بالعشي لصبحها، كانه هذا البرق تبسم عيسى حين يلفظ به. نعم، ليس في مقام ذا. طيب، هذا ما يرتبط به التشبيه المخلوق. تقريبا انتهى الكلام في مبحث التشبيه. نحن قلنا في علم البيان عندنا أبحاث ثلاثة: التشبيه والاستعارة والكناية. طيب، انتهى الكلام من التشبيه هون بآخر هن كلامهم في هذا الكتاب، يعني ذكروا نماذج لبلاغة التشبيه وبعض ما أثر منه عن العرب والمحدثين، عن العرب والمحدثين، يعني يذكرون بيذكروا أمثلة بيشرحوها كمان، ما في شيء مطلب يعني بحاجة إلى شرح. وبيذكر بعدين إنه مثلا تشبيهات رائجة في استعمالات اللغة العربية، بل ربما نقول في الاستعمالات اللغوية بشكل عام، يعني مثلا تشبيه الوجه الحسن بالقمر أو بالشمس، تشبيه يعني ظاهرة، مش ظاهرة عربية خاصة، هي ظاهرة موجودة بشكل عام في كل المجتمعات. مثلا تشبيه العالي المنزلة بالنجم، تشبيه الرجل الذي له منزلة عالية بالنجم، مثلا هون بالأبيات اللي في مدح القاسم بن الحسن عليه السلام، بيقول النجم في السماء ليست بذي صغرة وإن رأته عيون الناس في صغره، اللي هو أيضا نوع من التشبيه لطيف، أنك إن نظرت إلى صغر حجمه تظنه مثلا صغيرة أو مثلا قليلة المنزلة، ولكن حاله كحال النجم في أنه لعلو منزلته تراه صغيرا ولا يحيط بصرك بعظمته. فيعني تشبيهات لطيفة جدا على كل حال. مثلا تشبيه الأمان الكاذبة بالأحلام، تشبيه الشعر الفاحم بالليل، شعر الأسود الشديد السواد، تشبيه الماء الصافي باللجين الفضة، تشبيه الليل بموج البحر إلى آخره، تشبيهات كثيرة طبعا، وهذه تتفاوت بين عصر وآخر، رب تشبيهات تكون ممدوحة مستحسنة مستملحة في عصر من العصور، إلا أنها في عصر آخر تصبح ممجوجة منبوذة مستقبحة. ولذلك على البليغ أن يتخير استعمالات التشبيهات الملائمة لعصره الملائمة لعصره وزمانه. الاختلاف الأضواء، وهذه مش بس بالكلام، حتى في الكتابة، يعني حتى في أسلوب الكتابة. في وإذا بتشوفوا مثلا، لنفترض إذا بتفتحوا الكتب القديمة، كيف بتبلش الكتب القديمة؟ مثلا اعلم أنه أو لا يخفى عليك أو لا يذهب عليك، أو مثلا غير خفيا على ذي مسكة، بالكتب القديمة اللي مندرسها يعني. لكن الآن أسلوب التصنيف والتأليف في عصرنا وزماننا يختلف كثيرا، ما عاد رائج ومتداول هذه الطريقة في التأليف. البليغ يراعي زمانه، بليغ يراعي زمانه. هلا ممكن واحد يحب يكتب بهذيك الطريقة القديمة، ولكن إذا كنت تخاطب مثلا أبناء العصر يعني، فيجب عليك أن تراعي اللغة يعني اللغة المناسبة للعصر.
ساعات هيك أوقات بنتنازل نحن يعني ببعض الكتابات يعني
نعم مضمون. يعني الآن مثلا شعر امرئ القيس مثلا، الآن ليس الشعراء في عصرنا ليست بلاغتهم تعرف بمقارنة شعرهم بمثل شعر مثلا الحطيئة أو امرئ القيس أو يعني هؤلاء أصحاب المعلقات مثلا، وإنما يجب أن يكون شعرهم مثلا يحمل قيما، يحمل رسالة شعرية واضحة، بالإضافة إلى تخير المعاني أو تخير الألفاظ والمعاني المناسبة لهذا العصر. وهذه على فكرة كتير سيد القائد بيحكي فيها، يعني بيحكي عن أدوار مثلا مسؤولية كل مثقف من المثقفين، كل فرع من فروع الثقافة. مثلا الآن الشاعر في زماننا هو من الخواص، ولكن كثير من الشعراء لا يتحملون مسؤوليتهم بوصفهم خواص. يعني بتلاقي شعراء مثلا مشغولين بعيدون كل البعض، تجد شعراء بعيدين كل البعض عن قضايا عصرهم، عن هموم ناسهم. طيب الشعر الذي يكون بعيدا عن هموم الناس في عصرنا، عن قضايا الأمة، عن القضايا المصيرية، حتى لو كان منشغلا بمعاني سامية، فإنه لا يؤدي رسالته، ولا يكون شعرا صادرا من الخواص، وإنما هو شعر العوام حينئذ. وهذا مش بس الشعراء، حتى بين قوسين حتى رجال الدين بتلاقي مثلا من العلماء من هو مشغول به، أو من لا يعني لا يشتغل بشيء من اهتمامات عصره، أبناء الأمة، يعني المستضعفين في الأرض، واللي هي هذا تقصير يعني في أداء المهم، مثلا باب أن الشيء بالشيء يذكر. بس المطلب الأخير اللي ذكروه مطلب كمان مهم، أنه في بعض الأحيان هناك مثلا أشخاص مثلا عرفوا بصفات معينة، فنتيجة لمعهودية هذه الصفة فيها برز وجه الشبه فيها، حتى صاروا هم المشبه به، مثلا كتشبيه الكريم بحاتم، وكتشبيه الشجاع مثلا بعلي بن أبي طالب عليه السلام، مع القياس يعني الذي هو قياس مع الفارق جدا عادة يعني. المهم إذن هذا بالنسبة إلى مطلب التشبيه. المطلب التالي الحقيقة والمجاز، وفيه نتعرض للحديث عن الاستعارة، يأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله وصلى